والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. لا يزال الكلام في الاستيعاب الطولي. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. في مسح الرجلين، وقلنا أنه يوجد رأيان. الرأي الأول وهو المشهور، وهو يقول بوجوب الاستيعاب الطولي في مسح الرجلين من أطراف الأصابع إلى الكعبين، بغض النظر عن الخلاف في شيء هما الكعبان. الرأي الآخر يقول لا يجب الاستيعاب الطولي في مسح الرجلين، بل هو مستحب ويكفي تحقق المسمى للمسح. وقلنا أن هذا الرأي، أن أصحاب هذا الرأي استدلوا بطائفتين من الروايات، مر الاستدلال بالطائفة الأولى والرد عليها. اليوم نتكلم إن شاء الله في استدلالهم بالطائفة الثانية من الروايات، وهي الأخبار الواردة في عدم وجوب استبطان الشراكين. الشراك هو سير النعل، وجاءت روايات أفادت أنه لا يجب أن يستبطن الشراكان في المسح، أي لا يجب أن يمسح من تحت الشراكين، يعني لا يجب أن يرفع المكلف الشراكين ويمسح تحتهما، كصحيحة زرارة وبكير المتقدمة، حيث ورد في صدرها تمسح على النعلين ولا تدخل يدك تحت الشراك، جزء الأول صفحة 414. مرت هذه صحيح باب الوضوء، الباب 23 الحديث الرابع. قال تمسح على النعلين ولا تدخل يدك تحت الشراك، وإذا مسحت بشيء من رأسك، إلى آخر الرواية. تمسح على النعلين ولا تدخل يدك تحت الشراك. وهكذا صحيحة أو حسنة زرارة عن الإمام الباقر عليه أفضل الصلاة والسلام في الجزء الأول صفحة 418 الباب 24 الحديث السادس، محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد. وقلنا إذا كان المراد أحمد بن محمد بن عيسى الأشعري توجد مشكلة مر الكلام فيها وكيفية حلها. عن الحجال وهو عبد الله بن محمد الأزدي المزخرف أبو محمد الثقة، عن ثعلب بن ميمون قال النجاشي أبو إسحاق النحوي كان وجها في أصحابنا، قارئا فقيها لغويا كثير العبادة والزهد. البعض اعتبر هذا التعبير بارد مورد المدح المعتد به، فالرواية من هذه الجهة حسنة، لكن الكشي نقل عن محمد بن عيسى أنه يقول هو ثقة خير، وبهذا التعبير تكون الرواية صحيحة، فهي أما حسنة على أقل تقدير أو صحيحة. عن زرارة عن أبي جعفر عليه أفضل الصلاة والسلام أن عليا عليه السلام مسح على النعلين ولم يستبطن الشراكين، وإذا كان لم يستبطن الشراكين هذا يعني أنه لم يمسح تحتهما. وتقريب الاستدلال بهذه الطائفة من الروايات هو أن الشراكين إنما يقعان فيما دون الكعبين، سير النعل رباط النعل يقع دون الكعبين، وعدم وجوب استبطان الشراكين فيه احتمالان نحن في تقريب الاستدلال. الاحتمال الأول أن عدم وجوب استبطان الشراكين لأجل أن لهما خصوصية من بين أفراد الحائل وأقسامه كالدواء والحناء، على ما ورد في بعض الروايات ورد أن مسح الدواء كمسح البشرة، وبالتالي هذا الاحتمال يفيد أنه لم يجب مسح المسح على الشراكين لاعتبارهما كالدواء والحناء، لا يجب، يصح المسح عليهما كالمسح على البشرة، وبالتالي هو الشراك كالدواء والحناء فيصح المسح عليه كالمسح على البشرة. هذا احتمال. الاحتمال الثاني أن عدم استبطان الشراكين يعني عدم المسح من تحتهما لأجل عدم وجوب الاستيعاب في المسح من الأصابع إلى الكعبين، وكفاية مسمى المسح طولا، يعني يمسح المكلف إلى الشراكين، ولذلك قال الإمام لا يستبطن الشراكين، أي أنه يكفي أن يمسح إلى ما دون الشراكين. وعلى هذا الاحتمال تدل هذه الطائفة من الروايات على عدم وجوب الاستيعاب الطولي في مسح الرجلين، بل يكفي تحقق مسمى المسح. إذن ألخص، هذه الطائفة أفادت عدم وجوب استبطان الشراكين يعني عدم وجوب المسح من تحت الشراكين، ويوجد احتمالان في تفسير عدم وجوب الاستبطان هذا، إما لأنه المسح على الشراكين كالمسح على الدواء والحناء اللذين دلت الروايات على أن المسح عليهما كالمسح على البشرة، أو لأجل أن وجوب أن الاستيعاب الطولي ليس واجبا فيكفي المسح إلى الشراكين، فيكون هذا الاحتمال الثاني دالا على عدم وجوب الاستيعاب الطولي. ولأن الاحتمال الأول على خلاف الضرورة والإجماع كان الاحتمال الثاني متعينا. الاحتمال الأول لا يقبل أي قال إن الشراك كالحناء، لا نقبل بذلك، لا يوجد دليل يعمم حكم الحناء إلى الشراك، لا يوجد دليل يقول المسح على الشراك كالمسح على النعلين، هذا خلاف الضرورة المذهبية وخلاف الإجماع، فيكون الاحتمال الثاني متعينا، وهو أن عدم وجوب استبطان الشراكين يدل على كفاية المسح إليهما، وبهذا تدل هذه الطائفة على كفاية تحقق مسمى المس في الرجل. لا خصوصية طبعا، خصوصية لا لا خصوصية لا قضية تعبدية، خصوصية طبعا. شنو نقيس ونعمم، شنو نلقي الخصوصية؟ الحناء مثلا لون لا الدواء للضرورة. شراب شنو؟ طبعا أصلا احتمال الاشتراك غير وارد، مو فقط أنه يمكن إثبات الخصوصية.
بالنسبة للاحتمال الثاني أيضا سوف يكون مدفوع، يعني نسبة إلى خلاف رأي سوف يكون خلاف الرؤية. ولا تقول أنه المسح من أطراف الأصابع إلى الكامل، بالتالي مرت عليه الرؤية أنه المسح
لا مو مرت، هذا صاحب الرأي الثاني، لكن ما قابل الرأي أولها. إحنا نتكلم في الرأي الثاني، إحنا لو مسلمين الرأي الأول هذا ما نستدل على هذا، نجي الرد هذا الذي سيأتي إن شاء الله. أصحاب هذا الرأي يؤولون ولا يقبلون الرأي الأول، واضح الفكرة؟ أول الآية وأول الروايات وحملوها حملوا صحيحة البيزنطي على الاستحباب. تفضل. لا نتكلم لما سئل الإمام، نتكلم أن الشراك المتعارف لا بد أن يكون الحزام سير النعل على ظهر القدم، وين موقعه يختلف من المفصل فما دون. وين الكعب؟ وين فوق الكعب؟ لا لا من الخارج، من الخارج متعارف على أن الشراك دون المفصل، دون من المفصل فما دون، هذا قضية خارجية. طبعا إذا ثبت أنه في الخارج الشراك خارج المفصل خارج حدود الكعبين، خب ما في مشكلة. كلامنا فيما لو أن المتعارف خارجا أن الشراك داخل حدود الكعبين. على كل حال
خليك
هو سير لعله كان شد في الحقيقة، والشد لا يثبت، لابد أن يكون بطريقة فيه فوق الله. تفضلوا.
بالنسبة للرواية على الشراب،
لا ما قالت على
تمسح على الشراب،
لا تمسح، لا شنو قالت الرواية؟ ما قالت على الشراب، قالت لا تدخل يدك تحت الشراكين، لا تمسح، نفس المضمون. شنو؟ الأولى لا تدخل يدك تحت الشراكين، والثانية ولم يستبطن الشراكين، مسح على النعلين ولم يستبطن الشراكين، لم يستبطن. ها؟ جاي كلمتك، هذا سنتكلم في الرأس نوضح، هذا تقريب الاستدلال، تقريب الاستدلال المبني أن في الروايات في عدم وجوب استبطان الشراكين يوجد احتمال. الاحتمال الأول أنه للشراكين خصوصية، أنه يصح المسح عليهما كالمسح على الحناء، وهذا خلاف الضرورة. الاحتمال الثاني أنه عدم استبطان الشراكين يدل على أن مسح الرجلين إليهما وهما داخل فوق ظهر القدم، وبالتالي يتبين أنه كفاية تحقق مسمى المسح في الرجلين. هكذا هو تقريب الاستدلال بالنسبة إلى المستدل، لكن يرده أن الاستدلال بهذه الروايات إنما يتم بناء على تفسير الكعبين بمفصل الساق والقدم. إذا فسرنا الكعبين بأنهما ملتقى الساق والقدم المعبر عنه بالمفصل، فيأتي تقريب الاستدلال. إذا عرفنا من الخارج أن الشراكين يقعان تحت المفصل، فيأتي هذا الاحتمال في الروايات، لكن هذا خلاف المشهور في تفسير الكعب إلى الكعبين. سيأتي الخلاف أن الكعبين ما هما، هل هما مفصل الساق والقدم أم هما العظم الناتئ فوق ظهر القدم، على ما يقول العلامة رحمة الله عليه، كما جاء في مختلف الشيعة أن المراد بالكعبين ملتقى الساق والقدم، المعبر عنه بمفصل الساق والقدم. حينئذ على هذا الرأي، على رأي العلامة وهو خلاف المشهور، يتم الاستدلال بهذه الطائفة من الروايات، يتم ذلك. لكن بناء على ما قال به المشهور من أن الكعبين هما العظمان الناتئان فوق ظهر القدم، فلا وجه للاستدلال المذكور أصلا. لماذا؟ لأن الكعب حينئذ إنما يقع فيما دون الشراك أو تحته على نحو يستر الشراك مقدارا من الكعبين، فلا يكون عدم وجوب استبطان الشراك دليلا على عدم وجوب الاستيعاب الطولي في مسح الرجلين. لاستناده حينئذ إلى خروج موضع الشراك عن محل المسح وموضعه. هذا الرد حاصله أن تخريب الاستدلال مبني على ما فسره العلامة للكعبين، على تفسير العلامة للكعبين وهو مفصل الساق والقدم. وعرفنا من الخارج أن الشراك يقع دون مفصل الساق والقدم، فعدم وجوب استبطانه يدل على كفاية تحقق مسمى المس. لكن لو قلنا برأي المشهور وهو أن الكعبين هما العظمان الناتئان فوق ظهر القدم، فحينئذ الشراك إما أنه يقع خارج حدود المس، أو أنه يقع فوق الكعبين بنحو يستر مقدارا من الكعبين وليس كل الكعبين. وحينئذ عدم وجوب استبطان الشراك لا يدل على عدم وجوب الاستيعاب، لأن موضع الشراك حينئذ يكون خارج حدود المس. هذا هو الرد على التقريب الثاني من الروايات. إذن تبين أن الصحيح هو رأي المشهور، وهو أنه يجب الاستيعاب الطولي في مسح الرجلين، وإن كان المشهور أيضا يرى أنه يكفي تحقق المسمى في جهة العرض بالنسبة لمسح الرجلين. إذا عرفنا هذا، نعود إلى أصل المطلب الذي أراد طرحه الشيخ المصنف في هذه النقطة. هذا كله كان مقدمة لهذه النقطة. قلنا النقطة الأساس التي أراد طرحها الشيخ المصنف هي أنه ما هو المقصود من الكعبين، لكنني قلت أنه يوجد خلاف سابق، وهو أنه هل يجب الاستيعاب الطولي أو لا يجب. إذا قلنا يجب الاستيعاب الطولي، تترتب الثمرة العملية على الخلاف في المقصود من الكعبين. إذا قلنا لا يجب الاستيعاب الطولي، بعد لا تترتب ثمرة عملية على أنه ما هو المراد من الكعبين. إذن ندخل في بحث ما هو المقصود من الكعبين، وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. هذا تحديد للممسوح باعتبار وضوح طرفه الآخر. إذا حدلت القدم إلى الكعبين فمعناه أن الطرف الآخر للتحديد هو رؤوس الأصابع، فما هو المراد من الكعبين؟ طبعا الرواية تحدثت صريحا أنه من أطراف الأصابع إلى الكعبين. ما هو المراد من الكعبين؟ للإمامية في تحديد المقصود من الكعبين تفسيران. التفسير المشهور وبخلافه تفسير العلامة رحمة الله عليه، التفسير المشهور أن الكعبين هما العظمان الناتئان فوق ظهر القدم ما بين المفصل والمشط، المعبر عنهما بقبتي القدمين، سميا بالكعبين لأن كل عال يسمى كعبة، هذا قبة القدم، هذا العظم الناتئ فوق ظهر القدم سمي كعبا لأن كل عال يسمى كعبا، هذا هو المشهور، هذا هو مشهور الإمامية. الناتئ البارز، البارز مو الخارج، البارز.
البارز يعني كل عال، كل ما ماكو علو واضح عليه.
علو لكن مو واضح، فإذا أكو علو. أنت عبرت ماكو علو واضح.
لا خبرنا يعني هذا المثل خلنا
نقول. منو قالها؟
الرأي. ناتئ أفضل يعني أكثر لأعرفه.
إيه هذا بعدين نشوف. ناتئ أفضل. إيه. السؤال هل الدليل يدل على انه العظم الناتئ؟ لا احنا قاعد نفسر الدليل، لو كان الدليل يقول هو الى العظم الناتئ فنجي نقول هذا العظم ناتئ اكثر من ذلك، الدليل يقول الى قبتي القدمين، الدليل الروايات الاتيه، احنا قاعد نتكلم عن راي مشهور، فقط ذكرنا راي مشهور، شنو دليله بعدين نجي هذا منين جبت انه خوف هذا ناتئ افضل؟ اي ولا ناتئ افضل؟ هل اذا كان ناتئ افضل اكثر يعني يجب المسح عليه؟
لا بعد مو سيجب ولا يجب، بس تحديد هذا
ما حتى هذا تحديد ناشئ من الادله، هذا التحديد المشهور ناشئ من الادله. سؤال، عندما نقول ان الكعبين الى يمين الساق ويسار الساق اكثر رتوءا وبوحا، هل يلزم من ذلك انه يجب المسح عليهما؟ لا يجب. لو كان الدليل يقول الى العظمين البارزين فقط وفقط نجي نقول بين ذن العظمين البارزين واضح اكثر بروز، الدليل يقول الى قبتي القدمين، احنا قاعد نقول قبتي القدمين، شنو عندنا قبتي القدمين؟ نقول العظمان الناتئان فقط ظهر القدم، قبتي القدمين بل ظهر القدم، ظهر القدم تعبر الروايات، الى ظهر القدم تعبر الروايات، اليمين واليسار ظهر القدم. الآن احنا قاعد نقول رأي المشهور، شنو دليله بعدين نجي؟ رأي المشهور هو هما المراد من الكعبين العظمان الناتئان البارزان العاليان فوق ظهر القدم بهالقيد، مو العظمان الناتئان فقط، فوق ظهر القدم اللذين يصطلح عليهما بقبتي القدمين فوق ظهر القدم، هذا رأي الأول، هذا رأي المشهور. بعدين نشوف شنو دليله، هذا رأي المشهور. ولذلك بدون الروايات الأئمة الآية قالت الكعبين، واضح؟ فمن حق الآخر اللي ما عنده النبع الأصيل يقول الكعبين ذني إلى يمين إلى يمين القدم وإلى يسار الحق، لكن إحنا الإمام فسر المراد من الكعبين بالآية الكريمة. الرأي الثاني هو الرأي الذي قال به العلامة رحمة الله عليه المتوفى 726 هجرية من كونهما ملتقى الساق والقدم المعبر عنهما بالمفصل بين الساق والقدم، قال في مختلف الشيعات جزء الأول صفحة 293 مسح الرجلين، مسح الرجلين من رؤوس الأصابع إلى الكعبين بحسب المصدر، بحسب الطبعة التي هي من تحقيق مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة مدرسين بقوم، تاريخ نشر 1413. ويراد بالكعبين هنا هكذا قال: المفصل بين الساق والقدم. وفي عبارة علمائنا، لا يزال كلام للعلامة، اشتباه على غير المحصل، فإن الشيخ وأكثر الجماعة قالوا إن الكعبين هما الناتئان في وسط القدم. قاله الشيخ في أكثر كتبه، وقال السيد، يقصد السيد المرتضى، الكعبان هما العظمان الناتئان في ظهر القدم عند معقد الشراك. إذن العلامة ماذا يرى؟ ها؟ لا لا، مو قول عام، لا قول ثالث جائز، شيء قول عام. المفصل، المفصل، لا لا، أقل من العام، أقل بقليل. مفصل الساق والقدم، مفصل الساق والقدم، هذا المفصل، هذا المفصل، مفصل الساق والقدم. ونقل أن أكثر علماءنا اشتبهوا في تحديده بأنه شنو؟ العظم الناتئ فوق ظهر القدم. ووافق العلامة في ذلك الفاضل المقداد السيوري في كنز العرفان في الجزء الأول صفحة 18 بحسب الطبعة التي أشرف على تحقيقها محمد باقر البهبودي، منشورات المكتبة الرضوية، وأيضا الشيخ البهائي في الحق المتين، وأيضا الفيض الكاشاني وآخرون، كما نقل ذلك صاحب الحدائق في الجزء الثاني صفحة 260 بحسب طبعة دار الأضواء. وقال الشيخ البهائي في الحبل المتين، متوفى 1031 هجرية، والطبعة التي عندي انتشارات بصيرتي قم، قال في صفحة 18: إن الكعبة، شوي انتبه عبارة الحبل المتين وايد توضح الشيخ، إن الكعبة يطلق على معان أربع. إذن لو بقينا نحن والآية، نحن والآية، فالآية مجملة، يمكن أن يكون مرجح لرأي العامة، سأتي عليه، أن العظمان إلى اليمين وإلى اليسار أكثر نتوءا وبروزا، ممكن أن يكون مرجح، لكن نحن استفدنا تفسير المراد بالكعبين من كلام أئمتنا. قال إن الكعبة يطلق على معان أربعة، بعد راح يخطر في ذهنك إشكال يحل بهذه العبارة، إنه مولاي الآية قالت إلى الكعبين، شو أنت فسرها في المفصل أيها العلامة؟ لا، أنت قلت مقولة العامة العظمان الناتئان إلى اليمين وإلى اليسار، ولا أنت قلت بقبة القدم لأنه فيها نتوء، فيها بروز. المفصل لماذا سميته كعبا؟ كيف اصطلحت عليه بأنه كعب؟ هذا ما يتضح إلا في عبارة الحبل المتين، ولذلك جئت بها كاملة. واضح؟ قال إن الكعب يطلق على معان أربعة: الأول العظم المرتفع في ظهر القدم الواقع بين المفصل والمشط، المشط يا مشط، مشط الأصابع، مشط الأشاجة، هذا المفصل فهو واقع بينهما، يعني هذا الارتفاع الذي بين المفصل وبين الأشاجة. كيف تعرفه؟ شو أنت تقول؟ كيف تعرفه؟ أنت تضع يدك على مشط الأشاجة، مشط الأصابع، وتصل إلى المفصل، يوجد مكان أعلى من غيره بين الموضعين بحيث يرتفع ثم ينخفض إلى المفصل، هذا هو قبة القدم، هذا هو الكعب عند المشهور. هذا الرأي الأول. الرأي الثاني: المفصل بين الساق والقدم، نفس المفصل، ملتقى الساق والقدم، نفس الملتقى، الرأي الثالث، انتبهوا، هذا الرأي الثالث، هذا يفسر عبارة العلامة، رأي العلامة.
رأي
العلامة؟ رأي العلامة. أي جاي. بس رأي الثالث يفسر، ول. رأي الثاني رأي العلامة. لكن الرأي الثالث يفسر لماذا قال العلامة بذلك. بعدين أنا أجي هاي الأقوال. الرأي الثالث عظم مائل إلى الاستدارة، واقع في ملتقى الساق والقدم، له زائدتان في أعلاه يدخلان في حفرتي قصبة الساق، وزائدتان في أسفله يدخلان في حفرتي العقب. عظم الكعب، الكعب، الكعب عظم يقع في ملتقى الساق والقدم، له زائدتان في الأعلى يدخلان في حفرتي قصبة الساق، وزائدتان في الأسفل يدخلان في حفرتي العقب مؤخر القدم، وهو نات في وسط ظهر القدم، أعني الوسط العرضي. شو أنت بقولي أهل الوسط العرضي مو وسط الظهر، يعني ملتقى الساق والقدم، ولكن نتوه غير ظاهر لحس البصر، لارتكاز أعلاه في حفرتي الساق، وقد يعبر عنه بالمفصل، يعبر عنه بالمفصل. يا هو الذي يعبر عنه بالمفصل، هذا العظم الذي لا يلحظ بحس البصر لمجاورته للمفصل، أو من قبيل تسمية الحال باسم المحل. هذا الرأي الثالث. شو أنت تقول؟ أرجع بعدين. الرابع أحد الناتئين عن يمين القدم وشماله، هذا العظمين الناتئين. شنو فرق عندني؟ ترى شوي أعلى من المفصل، شوي أعلى من المفصل، أسفلهما يجاور المفصل، أسفلهما يعني من يريد أن يمسح إلى الكعبين بالمعنى العامي لابد أن يدخل ولو بعضا منهما، إذا أدخلنا بعضا منهما فنعلو قليلا عن المفصل. وهذا المعنى الأخير هو الذي حمل أكثر العامة الكعب في الآية عليه، وأصحابنا مطبقون على خلافه. لا يزال كلام للشيخ البهائي. طبعا المعنى الأول هو الذي عليه مشهورنا، مشهور الأصحاب، والثالث هو هكذا يرى الشيخ البهائي، هو الذي قال به العلامة، وإن عبر عنه بالمفصل مجازا. فالثاني على هذا الكلام يرجع إلى الثالث، وبالتالي تتضح عبارة العلامة، يتضح مراد العلامة. أيها العلامة تعبر عنه المفصل، لماذا يسمى كعبا؟ الشيخ البهائي يرى أن العلامة عبر عنه بالمفصل وهو يقصد، جاوبوني شو يقصد؟ يقصد هذا العظم المائل إلى الاستدارة الواقع في ملتقى الساق والقدم، الواقع في المفصل، في موضع المفصل. ثم قال الشيخ البهائي رحمة الله عليه إن عبارات الأصحاب لا تأبى الانطباق على ما ذهب إليه العلامة من المعنى الثالث من معاني الكعب المتقدمة. يعني يريد يحمل عبارات المشهور على، يعني يريد يوافق بين قول المشهور ورأي العلامة. لكن صاحب الحداق في الجزء الثاني صفحة 263 هكذا قال إن تنزيله عبائر الأصحاب على ما ذكره العلامة في غاية الاعتساف، يعني تعسف، يعني لتأول مولاي. لا، كلمات الأصحاب واضحة في أن المراد شنو؟ العظمان الناتئان في ظهر القدم، بينما عبارة العلامة ظاهرة في أنه يريد العظم الموجود في ملتقى الساق. إذا عرفنا هذا فنقول الآية مجملة، للكعب أكثر من معنى، وباختلاف المعنى يختلف موضع المسح. فكيف نحدد مفهوم الكعبين؟ قلنا نرى أنه لا يرجع إلى اللغوي إلا إذا بشرطين نرجع للغوي. شنو من ذكر؟ أولا أن الشارع لم يتدخل في تحديد مراده، وثانيا يحصل الاطمئنان من كلام اللغوي. في موردنا، لا نستطيع الرجوع للغوي قبل أن نرجع لنعرف هل الشارع مراد خاص من الكعبين أو ليس له ذلك. ويا أنتم، والمشكلة أكثر لو فرض أننا رجعنا ولم نجد من الروايات ما يحدد المراد من الكعبين في موردنا، لا نستطيع أن نستند إلى كلام اللغويين. لماذا؟ لاختلاف نفس اللغويين في تفسير المراد من الكعبين. إذن الخيارات التي عندنا، عندنا خيارين فقط لا ثالث لهم، أن نرجع إلى الروايات لنرى هل إن الشارع قد تدخل في تحديد المراد من الكعبين، إن وجدنا فبها، وإن لم نجد لا نستطيع الرجوع إلى كلام اللغوي لاختلافهم في ذلك. فماذا نفعل؟ من يجاوب؟ أفترض أننا رجعنا إلى الروايات، أفترض ووجدنا أن الشارع لم يحدد المراد من الكعبين، أو أن الروايات تعارضت فتساقطت، وأرجع إلى اللغويين فأجد أنهم مختلفون في ذلك، فوين أروح بعد؟ قلوا لي طن قاعدة عامة، ما عموم فوقاني. احنا نتكلم عن مفهوم الكعبين، مفهوم الكعبين الآية مجملة، فأرجع للأصول العملية، ما بقدر متيقن، هنا تدري ايش وقت قدر متيقن؟ مو بين أقل وأكثر، بين متباينين، إما أن يكون الواجب إلى قبتي القدمين أو يكون الواجب إلى مفصل الساق. لا يقول لي واحد مفصل الساق قبتي القدمين وزيادة، لا، المطلوب قبتي القدمين بشرط لا، والمطلوب المفصل بشرط لا، أو المطلوب الكعبان العظمان الناتئان على اليمين وعلى اليسار من الساق بشرط لا. فالمطلوب متباين، لا يقول لي واحد اللي يمسح على المفصل يمسح على قبة القدم وزيادة. من قال ذلك؟ يعني الآن صلاة الصبح ركعتين، فمن يأتي بثلاث ركعات جاء بصلاة الصبح وزيادة، لو المطلوب ركعتان بشرط لا. ويا أنتم منتبهين؟ فحينئذ نرجع إلى الأصول العملية. فكروا أنتم بعد، ما هو الأصل العملي في المورد؟ فكروا بعدنا، ما أصل لا ذا، فكروا ما هو الأصل العملي في المورد؟ إذا قلنا ها؟
في المعصر
أي الاشتغال كيف صوره؟
في المعصر
شلون نصوره؟ شلون على شيء؟ من قال هذا هو الاحتياط؟ أن أأتي إلى الكعبين مقتضى الاحتياط. قلت الكعبين مو قبتي القدمين وزيادة. لا، المقدمة عندنا خاصة بهذا. وين هو وين هو الواجب وبعدين نشوف المقدمة العلمية. الواجب نصعد عنه زيادة شوية من بعد المقدمة العلمية. الاحتياط شنو؟ تأملوا الاحتياط شنو في هذا المورد؟ أريدكم تتأملوا. هل الاحتياط أن أأتي بأصحاب الأقوال إلى الكعبين؟ لا، ليس هذا الاحتياط. هذا الاحتياط ليس احتياطا، لأنه هذا معناه أنه مطلوب قبتي القدمين ما تدخل، لأنه المطلوب إذا كانت المطلوبة إذا كان مطلوب قبتا القدمين فقلت بشرط، لا بشرط عدم الزيادة. وين
نشوف
الاحتياط يعني العملية فرضنا مكروه. على كل حال لدينا رأيان عند الإمامية ورأي للعامة. الرأيان عند الإمامية، الرأي الأول إلى قبتي القدمين، الرأي الثاني إلى مفصل الساق، الرأي عند العامة إلى الكعبين العظمان الناتئان على يمين الساق ويسارها. ما هو دليل المشهور؟ ما هو دليل الرأي الآخر؟ ما هو دليل العامة؟ هذا ما سيأتي إن شاء الله. صلوا على محمد وعلى محمد.